أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ بحديث هذه الليلة، ونظرا للأسف الشديد يوم أمس يوم الأحد حصلت حوادث سير غير معتادة في لبنان وسقط فيها العديد من الضحايا، أنا أود أن أتوجه إلى أهالي الجميع بالتعزية وبمشاعر المواساة والدعاء للجرحى بالشفاء. يجب أن أخص بالذكر عددا من إخواننا وأعزائنا وقدامى، بعضهم من قدامى مجاهدين في حزب الله وفي المقاومة، الأخ العزيز خضر ناصر، الأخ العزيز نزيه حرب، الأخ العزيز مهدي فاضل، وأتوجه إلى عائلاتهم بأحر مشاعر العزاء والمواساة. وحقيقة أنا واحد من الأشخاص عندما سمعت هذا الخبر تألمت كثيرا. أنا أعزيكم في هذه الليلة وأدعوكم إن شاء الله إلى الصبر والاحتساب والتسليم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله تعالى أن يتغمد هؤلاء الأعزاء برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. أيها الإخوة والأخوات، أيضا في البداية أبارك لكم حلول أيام هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. حديث الليلة فيما يتعلق بشهر رمضان ينقسم إلى قسمين، القسم الأول في المعرفة والقسم الثاني في العمل. في المعرفة أولا، لأنه يجب أن نعرف حقيقة وقيمة وأهمية هذا الزمان الذي نحن فيه الآن. وفي الأدعية الكريمة والشريفة في استقبال شهر رمضان المبارك وفي العديد من الأدعية ندعو الله عز وجل، يعني موجود في الأدعية أن ندعوه ليعرفنا قيمة هذا الشهر وفضل هذا الشهر وأهميته. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو يعلم العبد ما في رمضان لود أن يكون رمضان السنة. لو كان العبد، لو كان الإنسان يعلم ما في رمضان من بركات وخيرات وجوائز ومنح وعطايا على المستوى الروحي والمادي والدنيوي والأخروي و و و و لتمنى أن يكون رمضان ليس شهرا وإنما السنة كلها رمضان. طيب، خلنا نجي للمعرفة. طبعا عندما نريد أن نعرف شهر رمضان المبارك، يعني نريد أن نعرفه عند الله سبحانه وتعالى وقيمته عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يخبرنا الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، في معرفة هذا الشهر يجب أن نعرف بأن الله تعالى اختار بعلمه وحكمته شهر رمضان من بين شهور السنة كلها لينسبه إليه وليجعله شهرا خاصا ومميزا واستثنائيا. فالله سبحانه وتعالى كما ورد في الدعاء: وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. الله سبحانه وتعالى كرمه وشرفه وبارك به وعظمه وفضله على الشهور، حتى ورد في الأحاديث الشريفة أنه سيد الشهور. بطبيعة الحال الأيام، الزمان كله لله سبحانه وتعالى، كل الأيام لله، كل الشهور لله، كل السنين، كل العقود، كل القرون، كل الزمان، لأن الله تعالى هو خالق الزمان وهو مالكه الحقيقي، كما أن كل المكان هو لله سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل، ولكن المالك الحقيقي سبحانه وتعالى بحكمته وبعلمه يصطفي زمانا أو يصطفي مكانا فينسبه إليه لحكمة تتجلى فيما بعد أمام عباده. ومن جملة هذه الحكمة ما فيه للعباد من منافع دنيوية وأخروية، ومن مصالح، ومن قرب، ومن فوائد ومشاكل. إذن الله سبحانه وتعالى هو يصطفي هذه الأيام أو هذه الأسابيع أو هذا الشهر وينسبه إليه، كما في المكان الأرض كلها لله، ولكن الله تعالى يختار مكانا معينا ويجعله بيته الحرام ويطلب من الناس جميعا أن يحجوا إليه. إذن أولا هذا الشهر هو شهر الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة المعروفة: شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. إذن أولا يجب أن نعرف أننا في الشهر الذي هو أفضل الشهور، أننا الآن في الليالي التي هي أفضل أيام ليالي السنة، وفي أفضل ساعات السنة، وفي أفضل أيام السنة. هذا طبعا يجب، هذه المعرفة أن يكون لها نتيجة وأن يكون لها لوازم. ثانيا، هذا الشهر المبارك أيضا من جوانب فضله وعظمته وكرامته عند الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى أخبرنا أنه هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، يعني هو الظرف الزماني الذي أنزل الله تعالى فيه كتابه الخالد الأبدي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المهيمن على الكتاب كله الذي لا يبدل ولا يغير ولا ينسخ ولا يأتي كتاب بعده، الكتاب العزيز والمجيد والكريم، نزل في هذا الشهر المبارك والعظيم. وهذا بحد ذاته فضل وميزة وخصوصية لهذا الشهر الذي نحن فيه. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبالمناسبة فإن القرآن الكريم لم يذكر اسم شهر من الشهور إلا اسم شهر رمضان المبارك. في هذه الآية الكريمة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثالثا، النقطة الثالثة في معرفة هذا الشهر، أن نعرف أن الله تعالى اختار عبادة من أهم عباداته وأعظمها عنده، وهي عبادة الصوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. يعني هذا يؤكد مدى خصوصية هذه العبادة وأهميتها وقربها عند الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى اختار لهذه العبادة هذا الشهر، فلم يوجب علينا الصوم مثلا في شوال أو في شعبان أو في ذي الحجة، وإنما أوجب الصيام علينا في شهر رمضان. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، في الآية التي تتحدث عن شهر رمضان. إذن كونه أيضا الظرف الزماني الذي اختاره الله سبحانه وتعالى وأوجب فيه الصيام، يعطي لهذا الشهر المزيد من العظمة والمكانة والأهمية. رابعا، أن الله سبحانه، يجب أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الشهر ليلة واحدة خيرا من ألف شهر، وهي ليلة القدر. ومن المعروف والمشهور والمجمع عليه بين المسلمين جميعا عظمة من المعروف عظمة وكرامة وأهمية هذه الليلة المباركة، ليلة القدر، وما فيها، ما يجري فيها، ما يقضى فيها عند الله، ما يقدر فيها من الأرماء، من الأرزاق، من الأعمار، من الآجال، من المصائر، وما يقبل فيها من أعمال، وما يستجاب فيها من دعاء. إذن هذه الليلة التي توازي بأهميتها وعظمتها وتفوق، خير، لا توازي، عفوا، تفوق 1000 شهر، هي في هذا الشهر المبارك. خامسا، أن هذا الشهر هو شهر ضيافة الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا ميزة خاصة، أن الله سبحانه وتعالى يدعو العباد جميعا ليكونوا ضيوفا عنده. هذا طبعا شيء رمزي معنوي، ولكن له لوازمه وله معانيه وله تبعاته. هذه الضيافة الإلهية بطبيعة الحال عندما نكون ضيوفا عنده ويدعونا إلى ضيافته، هي تستلزم الكرامة، لأنه عادة المضيف لما بيعزم ناس لعنده بيجيبون ضيوف لعنده، خصوصا إذا كان عظيم الشأن، فهذا يصبح كرامة لهؤلاء الضيوف، أنه والله الفلان العظيم الشأن هو دعاهم إلى ضيافته، فكيف كان إذا كان هذا الداعي هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا هي مناسبة لأن يتكرم هذا الداعي وهذا المضيف على ضيوفه، يتكرم عليهم بما يليق بشأنه هو، وبالتالي نحن نتحدث عن إكرام عظيم، عن إكرام إلهي. وأيضا القرب، والقرب هنا قرب روحي ومعنوي، وعلو الدرجات، وأيضا المنح والجوائز والهدايا. ولذلك الإمام عليه السلام في دعاء بحمزة الثمالي يقول لله عز وجل، وفي العديد من الأدعية، أنه بهذا الشهر، بهذه الليالي، في عندك منح، في عندك ألطاف، في عندك ما تهبه للناس، فأعطينا كيت وكيت وكيت. قضاء الحوائج، وأيضا الصفح، العفو، إذا واحد مغلط، إذا واحد مذنب، عندما يدعى إلى ضيافة من قبل المضيف، هذا المضيف يتجاوز عن أخطائه السابقة، عن سيئاته، عن نواقصه، عن عيوبه. على كل، شأن الضيافة هو شأن عظيم وكبير، أيضا هي ضيافة الله سبحانه وتعالى. ولذلك بما يتناسب مع هذه الضيافة، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عن بعض شؤوناتها. في نفس الخطبة يقول صلى الله عليه وآله وسلم: هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه، حيث أنتم ضيوف عنده، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. طيب، من جملة هذه المنح الإلهية، أنفاسكم فيه تسبيح. ما في داعي تتعب حالك على مدار 30 يوم، زيك بيتمنى الواحد يكون شهر رمضان 30 يوم مو 29 يوم. على مدار 30 يوم أنفاسك في الليل وفي النهار يكتبها الملائكة تسبيحا. هذا يعني بعد كرم بلا حدود. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، حتى وانت نايم، طبعا النوم الطبيعي حتى لا يتحول شهر رمضان إلى شهر نوم، نومكم فيه عبادة. والملاحظ هنا أن الأنفاس هي عمل غير إرادي، والنوم في نهاية المطاف الإنسان وهو نائم خلص خرج من دائرة الوعي والإرادة والاختيار. مع ذلك، من كرم الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أن أعمالا غير إرادية كالتنفس والنوم، في حال النوم يحتسبها تسبيحا وعبادة. وعملكم فيه مقبول، الله تعالى في شهر رمضان بخفف شروط القبول، يتساهل، يقبل منكم، قد يقبل منكم ما لا يقبله في زمان آخر. ودعاؤكم فيه مستجاب، الله سبحانه وتعالى أيضا يستجيب دعاءكم، أي دعاءكم أيا كان ما تطلبونه منه. هذا من مقتضيات الضيافة. طيب هذا خامسا، إذن شهوة ضيافة الله. وسادسا كنتيجة وإضافة إلى كل ما تقدم، من عظمة هذا الشهر عند الله تعالى ومن كرامته ومكانته، فيكون إذن كما وصف في الأحاديث والروايات والأدعية الشريفة، يكون شهر البركة. هذا شهر البركات والخيرات والرحمة والمغفرة، فيه تغفر الذنوب، والتوبة، فيه يتوب الله على عباده وتفتح فيه أبواب التوبة أمام العباد، والإنابة، شهر العودة إلى الله والرجوع إلى الله، شهر الإسلام، شهر التمحيص والتطهير للأنفس وللذات وللأرواح، وشهر العتق من النار والفوز بالجنة. هذه المواصفات وردت في الروايات وفي الأدعية. أكتفي بهذا المقدار للتعريف بالشهر الكريم، مشان نخلي جزء من الوقت للمسؤولية وللعمل تجاه هذا الشهر الكريم. إذا عرفنا هذا، يجب إذن أن يحضر الآن في بالنا ودائما على مدى الأيام والليالي والساعات المقبلة، أننا نعيش الآن، أننا نعيش الآن أفضل الأيام عند الله، وأفضل الليالي عند الله، وأفضل الساعات عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي المسؤولية هي أن نستفيد من هذه الفرصة الزمنية الخصوصية الاستثنائية التي فتحها الله سبحانه وتعالى أمامنا، نستفيد منها أقصى الاستفادة من أجل آخرتنا، ومن أجل ديننا، ومن أجل دنيانا، ومن أجل أنفسنا وأهلينا ومن نحب وكل الناس. هذه المسؤولية الأساسية، الاستفادة من هذه النعمة الإلهية العظمى والكبرى، نعمة شهر رمضان وأبواب الجنان المفتحة وأبواب النيران المغلقة وأيدي الشياطين المغلولة والمنح الإلهية والعطايا الإلهية والهبات الإلهية في هذا الشهر العظيم. يجب أيضا أن نستحضر وأن ننتبه إلى ما يلي. هون أنا بحب شوي، خليني أخذ راحتي بالحكي بالعامية. شوفوا واحد هلا السن اللي بلغه، لما بيطلع بالسنين الماضية ما فاته من شهر رمضان، خلص هذا الذي فاته فاته، يعني هذا لن يعود، مضى. وبالتالي كان لدينا فرص عظيمة جدا ونعم إلهية عظيمة جدا ومناسبات إلهية عظيمة جدا ضاعت من أيدينا بالغفلة، بالتساهل، بعدم الانتباه، بالجهل، بالتجاهل، بالانشغالات الأخرى التي ليست بذات الأهمية ومشاكل. إذن هذا الذي مضى مضى. عندما نتحسر وننتبه إلى ما مضى وما فات، يجب أن نعرف وندرك أكثر أهمية وقيمة ما هو بين أيدينا الآن. وأيضا ثانيا يجب أن ننتبه أنه ليس معلوما، لأن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ليس معلوما أن تتوفر لنا فرصة شهر رمضان جديدة في العام المقبل. من يعلم أنه يبقى على قيد الحياة العام المقبل؟ بل أكثر من ذلك، ونحن في هذه الليلة وفي هذه الساعة، من يضمن أنه ستتوفر له فرصة بقية الساعات، فرصة بقية الساعات وبقية الليالي وبقية الأيام؟ هذا يعني، هذا الانتباه وهذا الالتفات يعني أن نتمسك بالفرصة الزمنية المتاحة في كل ساعة، في كل دقيقة، في كل ثانية، في كل يوم، في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك. طيب هون أنا طبعا ما بدي أحكي يلا عن المحرمات والمعاصي والذنوب، لأنه بدي أحكي حتى عن الغرق في المباحات. هلأ موضوع المعاصي والذنوب والآثام طبعا في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان يجب اجتنابها، يجب اجتنابها على كل حال. لكن في شهر رمضان آكد، آكد لسببين. السبب الأول أن لشهر رمضان حرمته أيضا، له حرمة خاصة، كما أن الأعمال يضاعف عليها الثواب في شهر رمضان، المعاصي والذنوب يضاعف عليها العقاب في شهر رمضان. فالعقاب أشد وأقسى على الذنوب وعلى ارتكاب المعاصي في شهر رمضان، وأيضا لأن هذا الشهر له حرمته، ويجب أن تحفظ هذه الحرمة ولا تكسر هذه الحرمة، وهذا من أوجب الواجبات علينا. حتى الذين هم معذورون في عدم الصيام، إما لمرض أو لسفر أو مشاكل، يجب عليهم أن يحترموا حرمة هذا الشهر، فلا يجاهروا بالإفطار في الأماكن العامة، هذه حرمة شهر رمضان. إذا هذا الشهر له حرمة يجب أن تحفظ. أنا بدي أحكي بشيء تاني، شيء تاني اللي هلأ عموما نحن مبتلين فيه ناسنا ومناطقنا وأوطاننا وشعوبنا، وللأسف صار بلاء عاما وخصوصا منذ عقود. هلا بيجي شهر رمضان، طيب كيف الناس بيقضوا هالليالي والأيام؟ هلا بالنهار صايمين، شي على شغله، شي بيكون مرتاح، شي بينام، شي بفيق، المهم. لكن لما بيجي الليل وقت طويل على الأكل. هلا ما بقول حرام وحلال، نحكي اللي بإيدنا واللي بده يضيع من إيدنا، وقت طويل على الأكل. طيب هذه ساعة ساعتين ثلاثة بعد الأكل على السهرات. هلا السهرات بيسهر واحد، بيأنس بأصدقائه، بيأنس برفقاته، بيظهر. ابتلينا في السنوات الماضية، بعرفش هذا البلاء ده بعده هلا ماشي أو لا، لكن في بعض البلاد الإسلامية ما زال شيء اسمه الخيمات الرمضانية. بيعملوا خيمة رمضانية، بيروحوا الناس على المغرب، بيفطروا هناك وبيضلوا قاعدين لطلوع الفجر، بياكلوا وبيشربوا وبيغنوا وبيرقصوا وبيدخنوا وبيأرجلوا واللي بدكم اياه بيعملوا، وانه مبسوطين ومكيفين وليالي شهر رمضان المباركة والسعيدة. طبعا ما له علاقة بشهر رمضان، هذا يناقض شهر رمضان اساسا. طيب من البلاءات اللي هلا ماشيه، لا التلفزيونات طبعا بدهم يعترضوا على هذا الحكي، هو بلاء المسلسلات. بيجوا الناس ببلشوا ينقوا مسلسلات. طيب يا خي، واحد بنقي مسلسل ليغير مزاج مثلا 24 ساعة، لكن مسلسل واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، واللي ما بيلحقوا أداء لأنه في إعادة بيلحقوا قضاء، بحيث إنه شهر رمضان اللي هو شهر ختم القرآن الكريم شو صار؟ شهر ختم المسلسلات، انه هذا المسلسل ختمناه وهذا ختمناه وهذا ختمناه، والناس بيتسابقوا وبيتباروا انه كم مسلسل حضروا وكم مسلسل ختموا. طبعا هذا كله يناقض روح وحكمة والمطلوب الإلهي من شهر رمضان، ويناقض المصلحة الإنسانية، مصلحة الإنسان لدنياه وآخرته، لروحه وجسده، لشخصه ولعائلته وللناس. هذا مناقض ومناف تماما. نحن اليوم، طيب بما شهر رمضان علينا هيك، بالوقت اللي بالروايات وبالتوجيه الديني انه هذا شهر التوبة، شهر الإنابة إلى الله، شهر تلاوة القرآن، شهر القيام، شهر الصيام، شهر الدعاء، شهر العمل الصالح، شهر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، حولوه إلى شهر ترفيه. شهر ترفيه، سهر ومسلسلات وأرجيلة وظهرات وشم هوى وبسط وكيف ونوم. هذا الطابع العام للأسف الشديد اللي صار عم بيطغى على مظاهر شهر رمضان سواء في بلدنا أو في الكثير من البلدان العربية والإسلامية. يا إخوان ويا أخوات، خصوصا الشباب والصبايا، يا عمي في 11 شهر غير شهر رمضان بالسنة، احضروا مسلسلات طبعا الحلال وشموا هواء واظهروا واسهروا والبدكن إياه. هو هذا شهر واحد بالسنة بيجي 30 يوم أو 29 يوم، ما تعملوه شهر ترفيه، اعملوه شهر التزكية والتمحيص والعبادة والمعرفة والعلم والدعاء والتلاوة والعمل الصالح، شهر الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ونتزود فيه لشبابنا وأعمارنا ودنيانا وآخرتنا. هذا هو المطلوب في الحقيقة، وهذا ما أود أن أركز عليه في هذه الليلة الأولى، وإلا بعدين ماذا كله حيضيع من إيدينا. يوم القيامة له أسماء كثيرة، يوم القيامة والطامة والقارعة والآخرة واللي بدكن قد ما بدكن في أسماء، لكن من جملة أسماء يوم القيامة يوم الحسرة. الإنسان يتحسر يوم القيامة، مو بس اللي بفوتوا على جهنم بيتحسروا، حتى اللي بفوتوا على الجنة بيتحسروا. بفوتوا على جهنم بيتحسروا انه ضيعوا حياتهم، شبابهم، اعمارهم في اللهو واللعب والمعاصي والذنوب والآثام والبعد عن الله سبحانه وتعالى وارتكاب الجرائم وما شاكل، فكانت آخرتهم في جهنم. طيب بيتحسر انه انا ضيعت دنياي وحياتي وكل شيء وذهبت آخرتي، ويعيش هذا الألم وهذا العذاب. وحتى أهل الجنة بيتحسروا لما بيشوفوا من فوقهم من أصحاب الدرجات العالية والمقامات العظيمة وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، بيتحسروا لأنه هم جزء من حياتهم بالدنيا ضيعوها كمان باللهو باللعب ولو كان بالمباحات، ولم يستفيدوا لا من ليلهم لصلاة ولا من نهارهم لعبادة ولا من شبابهم لجهاد ولا من مالهم لصدقة، ولا ما عملوا شيء، كانوا متساهلين ومضيعين وغافلين ومش منتبهين. هلا الله سبحانه وتعالى من عليهم، منعهم أو أبعدهم عن المعاصي وجعلهم من أهل الجنة. الإنسان يتحسر عندما تفوت منه هذه الفرصة. في كتير نعم إلهية، أمتى واحد بيتحسر عليها؟ لما بيفقدها. مثلا معروف في الأحاديث، هذا موجود وفي الحكم موجود، نعمتان مجهولتان الصحة والأمان. هلا بس واحد يكون صحيح البدن، ما عنده ولا مشكلة صحية، بتلاقي ما منتبه لهي النعمة. لما بيمرض ببلش يتحسر على زمن الصحة والعافية، يا ريت عملت هيك، يا ريتني سويتني هيك، يا ريت ما عملت هيك، يا ريت هذه الشغلة تجنبتها، يا ريت هذه الشغلة عملتها وسويتها، وهكذا. كذلك الأمن. على أيام في شعوب وفي دول، في شعوب الآن في منطقتنا يتحسرون على زمن الأمن والأمان والسلام الذي كانوا يعيشونه، لأنه هلأ بلشوا يحسوا. لكن لما بيكون الإنسان غارق بالصحة بالنعمة بالعافية بالأمن بالسلام، لا يدرك هذه النعمة ولا يعرفها ولا يشكرها ولا يحافظ عليها ويضيعها ثم يتحسر عليها. لأن هذه الدنيا اللي نحن عايشينها، هذا العمر اللي نحن عايشينه، هذه نعمة للعمل، وشهر رمضان المبارك هو فرصة للعمل، لا يجوز أن نضيعها ثم نأتي ونتحسر عليها يوم القيامة. وبتعرفوا في النهاية يوم القيامة ما في مجال للعودة، يعني ما في مجال تشتغلوا ربي أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هاي خلصت. اللي ضاع ضاع، واللي انتهى انتهى، واللي فات فات. حتى لا نصل إلى تلك الحسرة يجب علينا أن نعمل وأن ننتبه وأن نتزود وأن نستفيد إلى أقصى درجة من هذه الفرصة الإلهية. شفت قبل كم يوم توصية أو نصيحة من سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، جميلة جدا، أحببت أيضا أن أذكرها وأبني عليها في حديث الليلة. بتعرفوا بالأدعية أن في دعاء عند رؤية الهلال موجود بالصحيفة السجادية، في دعاء عند دخول شهر رمضان، وفي دعاء اسمه دعاء وداع شهر رمضان، وكان من دعائه عليه السلام في وداع شهر رمضان. عادة دعاء الوداع يقرأ آخر الشهر. سماحة الإمام الخامنئي ملاحظته الجميلة شو؟ إنه أنا بنصحكم تقروا الدعاء في بداية الشهر وبتقروه بآخر الشهر، لكن تقروه بأول الشهر لتعرفوا هذا شهر رمضان كيف لازم تتعاطوا أنتوا وياه وتتعاملوا أنتوا وياه، والمشاعر اللي لازم تكون اتجاهه. ما بياكل منكم وقت، موجود بالصحيفة السجادية. أنا بنصح كل واحد أنه يقرأ ولو بعينيه قراءة اطلاع. أنا نقيت مقطع من الدعاء ليبين لنا أنه الإمام زين العابدين عليه السلام لما عم بيودع شهر رمضان عم بيودعه وداع مفجوع قد فقد عزيزاً، وداع متأثر، وداع حزين. ليه؟ لأنه بيعرف شو اللي مضى، هات يرجع يجي هات ما يجي، بس لأنه يعلم ماذا فاته، ماذا ذهب من بين يديه، يتحدث معه مع شهر رمضان بهذا الحزن وبهذا الألم وبهذا الأنين. طبعا بنقول مقطع بس لتشوفوا أنه، وهذا ناتج من معرفة الإمام عليه السلام، من معرفته بعظمة هذه الأيام والليالي والساعات التي تفوتنا عند نهاية الشهر. إمام عليه السلام جزء من الدعاء بيقول: وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد وأربحنا أفضل أرباح العالمين، ثم قد فارقنا عند تمام وقته، خلص وقته فارقنا، وانقطاع مدته ووفاء عدده، فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا. حبيب عزيز فراقه عزيز علينا عم نودعه. هلا حقيقة نحن بنودع شهر رمضان هيك قد نزل لك امتى بده يخلص بين طوال. ونحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا، وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا، غمنا وأوحشنا انصرافه عنا، ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي. فنحن قائلون، الإمام عليه السلام بخاطب شهر رمضان اللي مشي اللي راح: السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه، السلام عليك يا أكرم مصحوب، يا أكرم مصحوب من الأوقات. يعني الوقت بصاحبنا، نحن على طول نحن نصاحب الوقت، نصاحب الزمان. فأكرم مصحوب من الأوقات ومن الأزمنة هو أنت، ويا خير شهر في الأيام والساعات، السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال، السلام عليك من قرين جل قدره موجودا. قرين يعني اللي بيكون ملازم للشخص، جل قدره موجودا، وهو موجود هو جليل القدر، وأفجع فقده مفقودا. وعندما نفتقده أو نفقده يفجعنا، نفجع لفقده. السلام عليك من أليف آنس مقبلا، عندما أقبل إلينا آنسنا فسرنا، وأوحش منقضيا فمضى. السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب، السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك. يعني كنا حريصين كتير قبل ما تغادرنا، طبعا الإمام كان حريص، نحن مو معلوم هيك. وأشد شوقنا ما كان أحرصنا بالأمس عليك، وأشد شوقنا غدا إليك. السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه، لأنه خلاص من أول شوال وطلوع نحن حرمنا من فضل شهر رمضان. السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه، وعلى ماض من بركاتك سلبناه، هذا الذي مضى من بركاتك سلبناه، لم يعد متاحا لنا. حقيقة هيك نتطلع إلى شهر رمضان المبارك، ندرك بركاته، خيراته، عظمته، رحمته، درجته، قيمته، أهميته، فضله، فضل أيامه ولياليه وساعاته ودقائقه، فنغتنمها. هذا في الحقيقة هو المطلوب. طيب، لما نجي للعمل، أنا سأكتفي بقراءة وتعليق سريع على ما ورد في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أود أن أبدأ بموضوع العمل بالقول أن أفضل الأعمال في شهر رمضان كما ورد في الخطبة هو الورع عن معاصي الله، هو الورع والبعد عن معاصي الله واجتناب الآثام والذنوب. يعني إذا كان أحيانا بعض الأعمال مستحبة ستؤدي بالإنسان، أو بعض الأعمال المباحة ستؤدي بالإنسان إلى ارتكاب معاصي، لا، بلا المباح وبلا المستحب، لأنه لا يطاع الله من حيث يعصى. يجب اجتناب المعاصي، الأولوية المطلقة يجب أن تكون في برنامجنا على مدار الليل والنهار في شهر رمضان كما في كل السنة، ولكن بخصوصية إضافية يجب أن يكون اجتناب المعاصي والآثام والذنوب. عندما نراقب أنفسنا جيدا، عندما نمسك أنفسنا جيدا، عندما نسيطر على لساننا فيما نقول، وعلى أيدينا وأرجلنا فيما نفعل، وعلى عيوننا عندما ننظر، وعلى آذاننا عندما نستمع، أما بتكون هاي تحت رقابة وتحت السيطرة، هذا سيساعدنا في اجتناب المعاصي والآثام والذنوب، خصوصا في هذا الشهر المبارك والعظيم. الحفاظ على حرمة الشهر كما ذكرنا هو من أهم المسؤوليات في هذا الشهر المبارك. طيب، لأنه خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضحة، ما بدها كتير شرح، بس أنا وعم بقرأ إذا احتاج الأمر بعض التعليق بعلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما يقلنا أفضل الشهور وضيافة الله وكذا، فيقول: فسلوا الله ربكم بنيات صادقة. إذن في شهر رمضان مطلوب السؤال من الله، دعاء إلى الله سبحانه وتعالى بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه. لأنه أي عمل بدنا نقوم فيه بالدنيا في شهر رمضان، إذا بدنا نصوم، إذا بدنا نصلي، إذا بدنا نعمل خير، إذا بدنا نتصدق، كل الأعمال اللي جاي تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى وإعانة من الله سبحانه وتعالى. فنطلب من الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يعيننا وأن يوفقنا لكل هذا الذي نتطلع إليه، أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. هذا جانب تربوي لكل إنسان. شوفوا لما بينطلب الصوم، بينطلب من الغني والفقير، بينطلب من كل من بلغ سن التكليف رجالا ونساء. وبالتالي الناس حكما من خلال الصوم، خصوصا إذا جاي بشهر رمضان، إذا جاي شهر رمضان بالصيف على سبيل المثال، فبطبيعة الحال في عطش وفي جوع. الجانب التربوي اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم يلفتنا لإله هو أن نذكر بهذا الجوع جوع يوم القيامة، أن نذكر بهذا العطش عطش يوم القيامة. إذا كنا لا نتحمل أو نتعب أو يجهدنا جوع وعطش ساعات قليلة في هذه الدنيا، في حر هذه الدنيا، في تعب ونصب هذه الدنيا، فكيف سنطيق جوع وعطش يوم القيامة اللي هو يوم ممتد بالزمان، الله أعلم 1000 سنة، 50,000 سنة، 100,000 سنة، الله أعلم. يجب أن نذكر ذاك الجوع وذاك العطش ليردعنا هذا عن المعصية. وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. الصدقة والتأكيد على استحباب خاص للصدقة في شهر رمضان المبارك على الفقراء وعلى المساكين. ووقروا كباركم، درس بالأخلاق كمان، أنه بشهر رمضان نحترم كبارنا، نوقر كبارنا، نقدمهم، نجلهم، لا نرفع أصواتنا في محضرهم، لا نؤذيهم، لا نهينهم، إلى آخره. وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، خصوصا بيكونوا هلأ صايمين، يطولوا بالهم على أولادهم الصغار، خصوصا الأمهات طولوا بالهم على أولادهم الصغار. وصلوا أرحامكم، هذا الشهر شهر صلة الرحم. واحفظوا ألسنتكم عن الغيبة، عن الكذب، عن النميمة، عن الشتيمة، عن كل ما هو عيب وحرام. وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم. لذلك جماعة المسلسلات انتبهوا منيح. وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. شهر رمضان فيه خصوصية اليتيم والاهتمام بالأيتام ورعاية الأيتام واستضافة الأيتام وتكريم الأيتام، وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم جدا. وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كهاتين. ولذلك في البعد الأخروي ثوابه عظيم، وأيضا في الناتج الدنيوي، لأنه عندما نتحنن على أيتام الناس يتحنن على أيتامنا. الله سبحانه وتعالى بيعطي هذه النتيجة الدنيوية، يتحنن على أيتامكم. وتوبوا إليه من ذنوبكم، هذا شهر التوبة والإنابة وطلب المغفرة. وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات. هلأ ساعات شهر رمضان أفضل الساعات، طيب، وأفضل هذه الساعات هي وقت الصلاة، يعني عندما يقوم الإنسان للصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، هي أفضل ساعات الساعات. فإنها أفضل الساعات، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا نجوه، ويلبيهم إذا نادوه. شوفوا عظمة الله سبحانه وتعالى، رحمته أديه هو عظيم، أديه هو رحيم. يقول له عبده: يا رب أعني، اغفر لي، اقبل مني، ارزقني. الله سبحانه وتعالى يقول له: لبيك يا عبدي، لبيك يا عبدي. ويلبيهم إذا نادوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. أيها الناس، أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم. يوم القيامة أنفسكم اللي بيحكم مصيرها هي أعمالكم، لا الحسب ولا النسب ولا الاعتبارات الأخرى. أنا هالقد كان عندي مال، هالقد عندي عرض، هالقد أنا ابن فلان، ابن العشيرة الفلانية، ابن الحزب الفلاني، ابن القومية الفلانية، هذا كله لا بيقدم ولا بيأخر. أعمالنا يوم القيامة هي بتحكم علينا. ففكوها باستغفاركم، فكوها من هذا الوهن. وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، أوزار يعني ما نحمله على ظهرنا من أوزار، من ذنوب ومن معاصي، فظهورنا ثقيلة به، لأنه يوم القيامة كل واحد بيجي حاملا ثقلي على ظهري، مثل ما بيقول الإمام عليه السلام في دعاء السحر: حاملا ثقلي على ظهري، أنظر طارة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. فكل واحد بيجي حامل وزره الثقيل. فخففوا عنها بطول سجودكم، إطالة السجود في شهر رمضان من المستحبات الأكيدة. واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين، أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن هذا شهر القيام، الصلاة، السجود. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق، كان له بذلك عند الله عتق رقبة، كمن أعتق رقبة. يعني هلا هذا الزمن ما في يكشي، وإن كان في الأزمنة القديمة كان في عبيد وكان يستحب عتق رقبة، يعني عتق هؤلاء العبيد وإطلاق سراحهم ومنحهم ومنحهم حريتهم. وهذا العمل في الإسلام كان له ثواب عظيم جدا كمساهمة إسلامية في الانتهاء التدريجي من ظاهرة العبودية والرق. فالله سبحانه وتعالى، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أطعم مؤمنا، من أفطر مؤمنا صائما، عزموا على الإفطار فطروا، أو أخذ له إفطار أفطر عليه، هلا هون صاروا له عليه بالشكل بالآلية، المهم النتيجة، كان له عند الله سبحانه وتعالى ثواب شو؟ عتق رقبة، ثواب عظيم معروف، بس يقول عتق رقبة. وكان له أيضا، وكان له مغفرة لما مضى من ذنوبه. إذن تصوروا قديش هذا الشهر في بركات وفي خيرات. يعني هلا نحن عنا كل شيء مكدس علينا ذنوب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلا الملح هاليومين اللي مرقوا، بكرة أنا علي ذنوب. طيب من أحد الوسائل والأشكال اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدلنا عليها، نستغفر الله، نقول له استغفر الله ربي وأتوب إليه، ندعوه، نطلب منه أن يغفر ذنوب، أن يغفر ذنوبنا. لكن من جملة الأمور المؤكدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إفطار المؤمن الصائم، لأنه هي نتيجتها أنه نحصل على المغفرة لما مضى من ذنوبنا. قيل: يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك، خصوصا بهذاك الزمان ناس فقراء، مجتمعات فقيرة جدا، يلا يقدر يفطر هو عائلته. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أو بشق تمرة، ولو نص تمرة، شقف التمر أعطيه خلي يفطر عليه لتحصل إلى على هذا الثواب والأجر. اتقوا الله ولو بشربة من ماء، المهم أنه يفطر هذا المؤمن الصائم، إما على قطعة تمر أو على شربة من الماء. طبعا هذا الكلام من باب التأكيد، ولكن هذا يخص من لا يقدرون على ذلك. أما من أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم وصفرهم طويلة عريضة وممتدة، وللأسف الشديد من جملة الظواهر السلبية في شهر رمضان، وأيضا هذه الظاهرة السلبية عامة في كل عالم الإسلامي، هو بالوقت اللي في بلدان إسلامية فيها مجاعة، مثل اليوم الصومال، مثل باليمن، مثل في أماكن أخرى في ناس بيعانوا، مثل بعض المناطق المحاصرة، ولا ما منقول مجاعة، ولكن أكيد في حالة حرمان، مثل كثير من الأماكن، اليمن كله محاصر، الفوعة الكفرية محاصرة، أماكن أخرى. فبالمقابل منلاقي في ظاهرة الإكثار من الموائد، وبعدين رمي ما زاد من الطعام على المزابل للأسف الشديد. طبعا هذا ظاهرة مقيتة ومؤلمة ومحزنة. طيب بدال ما نكتر أكل على الطاولات، هذا الأكل الزايد مش بعد ما ناكل ونخلص، قبل ما نروح على الأكل نشيل جزء منه ونرسله إلى الفقراء وإلى المساكين وإلى المحتاجين وإلى الذين قد لا يجدون طعاما ليفطروا عليه. في كل الأحوال، فإن الله يهب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير، وإذا لم يقدر، إذا لم يقدر على أكثر منه، ما بيقدر إلا على شق تمر أو شربة ماء. الله سبحانه وتعالى يهب الأجر على هذا العمل البسيط والمتواضع. يا أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. يوم القيامة في صراط يمر فوق جهنم، هلا بمعزل عن تفسير الصراط في كلام طويل عريض، ولكن بحسب التفسير الظاهر هناك صراط والناس يمرون فوق الصراط. منهم من يمر بسرعة فائقة، منهم من كسرعة الضوء، منهم كسرعة الطائرة، منهم كسرعة، هذا مصطلحات جديدة، سرعة الخيل، شي ركض، شي هرولة، شي مشي، شي مشي بطيء، شي زحف، شي تزل به القدم ويهوي في نار جهنم. إذا بدنا جواز على الصراط، أهم شيء بشهر رمضان المبارك أن يحسن الإنسان خلقه. هلا ليش هالتوصية بشهر رمضان؟ لأنه بسبب الصوم والعطش والجوع في ناس بضيق خلقهم، بضيق صدرهم، بتغير مزاجهم، بصير يعني يرتكبوا، ممكن يقولوا كلام يؤذوا في زوجتهم، أو الزوجة تأذي زوجها، يؤذوا أولادهم، جيرانهم، الناس عم يشتغلوا معاهم. لذلك في خصوصية في هذا الشهر المبارك إضافة على مدار السنة لتحسين الخلق. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. بعض الناس، بعض الضياع، بعض المدن، بعض الأحياء، ولو ببركة هذا الشهر يا خيي خلي يفكوا شوي عن الناس. في ناس يعني صايرين مزعجين، مؤذيين، ظاهرة مزعجة ومؤذية، أشكال مختلفة من الأذى، من الأذى ومن الشر يرتكب في الكثير من الأحياء والبلدات والمدن. فليتقوا الله في هذا الشهر الكريم، والله سبحانه وتعالى يجازيهم خيرا، يكف عنهم غضبه يوم يلقاه. ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه. وبالمقابل، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. ومن تطوع فيه بصلاة، يعني صلاة مستحبة، وأهم شيء صلاة الليل، كتب الله له براءة من النار. ومن أدى فيه فرضا كان له، هون انتبهوا منيح، في شبهة عند كثير من الناس أنه الأعمال المستحبة بتقرب لله أكثر من الفرائض والأعمال الواجبة. هاي شبهة خاطئة، هذا غلط. بعض الناس بيظنوا انه لما نروح على الاعمال المستحبه هذا بيقربنا من الله سبحانه وتعالى اكثر، هذا غلط. وذلك شو بيعملوا؟ مثلا ممكن يقضي الليل دعاء وتلاوه قران، بيقوم بيصلي صلاه الليل، وقبل الاذان بشي ربع ساعه ثلث ساعه بنام، بتروح عليه صلاه الصبح. هذا غير صحيح. الذي يقرب الى الله عز وجل اولا هي الفرائض. الأهم عند الله والأقرب إلى الله والأعظم عند الله شأنا هي الفرائض، ولأنها أعلى شأنا جعلها الله واجبة، وجعل ثوابها عظيما، وهدد بالعقاب عليها، توعد من يتخلف عنها بالعقاب. أما المستحب مش هيك، مستحب قال الله بتعملوه أهلا وسهلا بعطيكم ثواب وأجر، ما بتعملوه خير ما في مشكلة. شو بيكون أفضل وأعظم وأهم وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما في شك أنه هو أداء الفرائض. هلأ أداء صلاة التطوع في شهر رمضان، النبي عم بيقول براءة من النار، وتأكيد أيضا على أداء الفرائض. ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور. لذلك ما حدا يضيع صلاة الصبح. هلا يمكن يضيعها بغير شهر رمضان، نام، نعس، غفل، ما انتبه، ما فاق، وإن كان هذا لازم يتعالج، لكن في شهر رمضان المبارك تأكيد على أداء الفرائض في أوقاتها. ومن أكثر فيه من الصلاة عليه، يعني اللهم صل على محمد وآل محمد، ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. لما تنصب الموازين يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه مشي حاله، من خفت موازينه علي. طيب شو اللي بثقل الميزان؟ الصلاة على محمد وآل محمد دائما وخصوصا في شهر رمضان. ومن تلا فيه آية من القرآن، بعد هذا من الجود الذي ليس له حدود. ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. لختم القرآن أجر وثواب ودرجة عند الله سبحانه وتعالى، مو بس أجر وثواب، درجات. كل آية بيقرأ في درجة، بيطلع آية بيطلع درجة. فختم القرآن له ثواب وأجر ودرجات عظيمة دائما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هاي لما منقول شهر البركات، شهر الخيرات، شهر الضيافة الإلهية، هذا هو، هذا العطاء بلا حدود. فلذلك ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. هلأ إذا هو كلنا سمعناهم بالصلاة المستحبة وأداء الفريضة وصلة الرحم والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي وتلاوة القرآن، ساعتها هذا الوقت بنفهم قديش قيمته. يعني هلأ إذا بقرأ آية من القرآن إلي ثواب ختم قرآن في غير شهر رمضان. طيب هذا قديش بتاكل وقت؟ نص دقيقة؟ دقيقة؟ طيب إذا بقرأ سورة، إذا بختم القرآن في شهر رمضان، هذا لازم يشوقنا أنه لا، حقيقة شهر رمضان نترك كل شيء تاني، نترك كل شيء تاني ونستفيد من كل ساعاته ودقائقه وثوانيه. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فسلوا ربكم أن لا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فسلوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فسلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمعرفة هذا الشهر وعظمته وقيمته وأهميته، وأن يوفقنا أيضا لقيامه وصيامه وأداء حقه والاستزادة من نعمه، وحسن أن نكون ضيوفا عند هذا المضيف الكريم والعظيم، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.